أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا إخوتي أخواتي في حلقة جديدة من برنامج أسئلة وأجوبة مهدوية. هذا البرنامج الذي نحاول أن نجيب فيه عن أسئلتكم الواردة حول قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. سؤال وردنا من أحد الأخوة يقول: ما هو التكليف الشرعي على المؤمنين خصوصا في العراق في حالة خروج السفياني الذي يعتبر من العلامات الحتمية لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ في الجواب نقول: لا شك أن التكليف الشرعي هو معارضة السفياني وعدم الانخراط في صفوفه وتوضيح أمره إلى عامة الناس. هذا الأمر واضح لكل من عنده اطلاع على الروايات الواردة في هذا الشأن. نعم، ورد في بعض الروايات الشريفة أنه كونوا أحلاس بيوتكم، يعني هذه الروايات تأمرنا بأن نجلس في البيوت ولا نشترك في مثل هذه الحركات. والظاهر أن المراد من مثل هذه الروايات ليس هو الجلوس عن معارضة السفياني وعن نصرة الإمام صلوات الله عليه، وإنما المراد هو الجلوس عن إثارة الفتن وعدم الدخول في تيارات لا يعلم أنها حقة، كما في رواية أبي بكر الحضرمي قال: دخلت أنا وأبان على أبي عبد الله عليه السلام، وذلك حين ظهرت الرايات السود بخراسان، فقلنا: ما ترى؟ فقال عليه السلام: اجلسوا في بيوتكم، فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا بالسلاح. فإذا كان هناك حركة أو تيار لا يعلم أنه حق أو باطل، المطلوب منا كتكليف أن نجلس عن الاشتراك، أن لا نشترك في مثل هذه التيارات التي لا يعلم أنها حق. لكن إذا رأينا أمر أهل البيت صلوات الله عليهم، فالمطلوب منا المسارعة بالالتحاق بهم، وكما عبرت الرواية: فانهدوا إلينا بالسلاح. أو ورد في رواية أخرى: هلك المحاضير، التي فسرها الإمام الصادق عليه السلام بقوله: المستعجلون. المحاضير يعني المستعجلون، ونجى المقربون، ثم قال: كونوا أحلاس بيوتكم فإن الغبرة على من أثارها. فالإمام في مثل هذه الروايات يشير إلى أنه إذا صارت حركة لا يعلم أنها حق، المطلوب عدم الانخراط في صفوفها وانتظار أمر أهل البيت الذي هو أوضح وأبين من الشمس حتى نلتحق بالإمام صلوات الله عليه. وفي رواية عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. ثم قال الإمام صلوات الله عليه: أما أني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. فأي حركة تصدر وتحدث، المطلوب منا إذا لم نعرف أنها حق وكانت مشتبهة، المطلوب منا أن لا ندخل فيها ولا نثير الغبرة، بل ننتظر أمر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا ظهر الإمام صلوات الله عليه فلا شك في لزوم اتباعه، كما ورد ذلك عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لأبي الجارود: يا أبا الجارود، إذا دارت الفلك وقال الناس: مات القائم أو هلك، بأي واد سلك؟ وقال الطالب: أنى يكون ذلك وقد بليت عظامه؟ فعند ذلك فرجوه، فإذا سمعتم به فأتوه ولو حبوا على الثلج. فالمطلوب منا هو اتباع الإمام المهدي صلوات الله عليه ولو حبوا على الثلج. أما الحركات المنحرفة فالمطلوب منا هو معارضتها، أما الحركات غير الواضحة فالمطلوب منا هو الجلوس عنها وعدم الانخراط في صفوفها حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فيها. سؤال آخر ورد من أحد الأخوة يقول: هل نستبشر خيرا بظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه من خلال ما نراه من الأحداث الجارية في الوطن العربي في سوريا واليمن والعراق وما حدث في مصر وليبيا وغيرها، وكذلك الأحداث العالمية؟ هل هذا الأمر هذه الأحداث تعطينا استبشارا بظهور الإمام صلوات الله عليه؟ طبعا أما الاستبشار بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه فهو مطلوب من المنتظرين على طول الخط، وليس في هذا الوقت فقط، وليس فقط إذا صارت أحداث وسقوط حكومات وقيام حكومات أخرى الآن نحن نستبشر بظهور الإمام وننتظره ونعمل، لا، نحن مطلوب منا أن دائما نكون على أهبة الاستعداد لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو واحد من معاني انتظار الفرج المأمور به في الروايات. هذا الأمر جيد لا بأس به، ولكن هذه المسألة لابد أن ننتبه إليها، ولكن محاولة تطبيق هذه الأحداث على ما ورد من علامات، وأن العلامات الواردة في الروايات الشريفة هي هذه مصادقها، الأحداث التي تحدث في العالم نقول هذه هي علامات الظهور المذكورة في الروايات، هذا مجرد احتمال لا مثبت له، لا دليل على أن ما يحدث الآن هو نفسه علامات الظهور المذكورة في الروايات الشريفة. فالاستبشار بظهور الإمام صلوات الله عليه هذا أمر مطلوب على طول الخط، ولكن تطبيق الأحداث على العلامات أو تطبيق العلامات على الأحداث هذا يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود في مقامنا. سؤال آخر ورد في الروايات الشريفة، أحد الأخوة يسأل يقول أنه كيف نسلم على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه إذا ظهر؟ هل نسلم عليه بإمرة المؤمنين، نقول له السلام عليك يا أمير المؤمنين، أو ماذا؟ طبعا الوارد في الروايات الشريفة أن اسم أمير المؤمنين هذا خاص بالإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ولا يتسمى به غيره إلا كافر. ففي رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنه سأله رجل عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه سأله رجل عن القائم يسلم عليه بإمرة المؤمنين، فقال الإمام الصادق عليه السلام: لا، ذاك اسم سمى الله به أمير المؤمنين، يعني علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، لم يسمى به أحد قبله ولا يتسمى به بعده إلا كافر. فأي شخص يأتي يسمي نفسه أمير المؤمنين بنص رواية الإمام الصادق صلوات الله عليه هذا كافر، لأنه من الأسماء المختصة بعلي بن أبي طالب، اسم جعله الله لعلي صلوات الله وسلامه عليه. قلت: فجعلت فداك، كيف يسلم عليه؟ كيف نسلم على الإمام المهدي إذا ظهر؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: يقولون السلام عليك يا بقية الله، ثم قرأ الآية: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وكذلك جاء في زيارة آل ياسين: السلام عليك يا بقية الله في أرضه. وفي رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة واجتمع عنده 313 رجلا، وأول ما ينطق به هذه الآية: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، ثم يقول: أنا بقية الله وحجته وخليفته عليكم، فلا يسلم عليه مسلم أو مسلم، فلا يسلم عليه مسلم أو فلا يسلم عليه مسلم إلا قال: السلام عليك يا بقية الله في أرضه. هذا بالنسبة لهذا السؤال. أحد الأخوة يسأل يقول: قرأت في مفكرة المنتظر، طبعا هذه المفكرة تصدر سنويا عن مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي في النجف الأشرف، يقول: قرأت في هذه المفكرة في مفكرة عام 2008 أو 2009 أن من صفات الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه أن جسمه إسرائيلي، والجسم جسم إسرائيلي، هكذا ورد في بعض الروايات. يقول ما هو المقصود بالجسم الإسرائيلي؟ في الجواب نقول الظاهر أن المراد من هذه الرواية هو بيان أن جسم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو جسم متناسق من حيث طول القامة وعظم الجثة كما هو متعارف في أجسام بني إسرائيل، ويمكن مراجعة بحار الأنوار جزء 51 في هذا المجال، على أنه يمكن أن يراد من التشبيه بالجسم الإسرائيلي خصوص جسم النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله السلام، إذ المعروف عنه عن النبي موسى صلوات الله عليه قوة البدن، كما يظهر ذلك من وكزه القبطي وسقيه لبنات شعيب، فيكون وصف جسم الإمام المهدي بالجسم الإسرائيلي إشارة إلى قوة بدن الإمام المهدي، ولتقريب الصورة شبه بجسم النبي موسى صلوات الله عليه، وهذا ما ربما يؤيده رواية وردت عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول فيها بأبي وأمي شبيهي وسمي جدي وشبيه موسى بن عمران، فجعل له شبها بموسى بن عمران، لعل وجه الشبه هو في قوة البدن. على كل حال المراد من وصف جسم الإمام المهدي صلوات الله عليه بالجسم الإسرائيلي هو بيان قوة بدن الإمام صلوات الله وسلامه عليه وتناسقه من حيث القوة، ولعل المراد هو الإشارة إلى شبهه بالنبي موسى صلوات الله عليه من حيث قوة البدن. ونلفت الأنظار إلى أنه في نفس الرواية التي ذكرت بأن جسمه إسرائيلي ذكرت بأن وجهه عربي، الرواية قالت الوجه وجه عربي والجسم جسم إسرائيلي. وفي نهاية الجواب نقول أن الروايات التي وصفت جسم الإمام المهدي صلوات الله عليه بالجسم الإسرائيلي حسب التتبع كلها روايات عامية، ولم يروى هذا الوصف في رواياتنا. رواياتنا وصفت جسم الإمام صلوات الله عليه، فصلت جسم الإمام صلوات الله عليه، وجهه، منكبه، صدره، بطنه، فخذه، يده، روايات فصلت هذا، فصلت جسم الإمام تفصيلا تاما، ولم يرد فيها أن جسمه جسم إسرائيلي. وعلى فرض ورود هذه الرواية فيكون المقصود منها التشبيه بجسم النبي موسى من حيث القوة والتناسق. إحدى الأخوات تسأل تقول لماذا عدو الإمام المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء سفياني وليس عباسي أو عثماني أو أي ظالم من إحدى الدول الجائرة، ولماذا أصلا هذا العداء الشديد للسفيانيين على آل محمد؟ في الجواب نقول أولا إن معاداة آل أبي سفيان لأهل البيت عليهم السلام لا تنافي عداوة العثمانيين أو العباسيين لأهل البيت عليهم السلام، فهم جميعا اتفقوا على عداء أهل البيت وعلى عداء أتباعهم، فلا يوجد منافات بين معاداة السفيانيين لأهل البيت وأتباعهم وبين معاداة غيرهم، هذا أولا. ثانيا في خصوص هذه المعاداة الشديدة بين آل أبي سفيان وبين أهل البيت صلوات الله عليهم، وردت عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام فيها بيان لطيف جدا وكاف لبيان العلة في هذه المعاداة، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إنا وآل أبي سفيان أهل بيتين تعادينا في الله، فالعداء هو بمركزه الله عز وجل. كيف؟ هكذا إنا وآل أبي سفيان أهل بيت تعادينا في الله، قلنا صدق الله وقالوا كذب الله، قاتل أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وآله، وقاتل معاوية علي بن أبي طالب عليه السلام، وقاتل يزيد ابن معاوية الحسين بن علي عليهم السلام، والسفياني يقاتل القائم عليه السلام. فعلى نفس الخط أهل البيت قالوا صدق الله، آل أبي سفيان قالوا كذب الله، هذا التصديق والتكذيب أنتج معاداة عملية، حرب عملية، أبو سفيان للرسول، معاوية لأمير المؤمنين، يزيد للإمام الحسين، ويستمر هذا الخط العدائي إلى أن يصل السفياني فيقاتل الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إحدى الأخوات تسأل تقول: الكثير من الشباب والأطفال يخافون من قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه وظهوره، ونحن نحاول تعريفهم بها على اجتهادنا وأحيانا من الكتب بما يلائم عقلانياتهم أو عقليتهم، فما هي الطريقة المثلى لتحبيب قضية الإمام عندهم وكيف نبدأ، خصوصا وأن الروايات تذكر القتل الكثير وموت أغلب أهل الكوفة وما إلى ذلك. الأخت تسأل تقول أن كثير من الشباب يخافون من قضية الإمام، يسمعون أن الإمام إذا ظهر سيقتل ويقتل ويقتل، هذا يولد خوف من ظهور الإمام، كيف نحبب ظهور الإمام لقلوب الشباب؟ في مقام الجواب نقول لهذه الأخت الكريمة وللأخوة المستمعين إن كثيرا من حالات التخوف التي تحصل لدى الناس عموما ناشئة من عدة أسباب. الخوف من الإمام المهدي صلوات الله عليه هذا ناشئ من عدة أسباب. السبب الأول الجهل بقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فالكثير لا يعرف عن الإمام إلا أنه إذا خرج سيقتل الناس ويبيدهم إلا الثلة القليلة، ويجهل أن الإمام صلوات الله عليه هو كجده رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أرسل رحمة للعالمين. هذه نتناساها مع الأسف، الإمام المهدي هو كجده رحمة للعالمين. إذن قلة المعرفة هذه تسبب الخوف من الإمام صلوات الله عليه، هذا أولا. ثانيا البعض يعرف عن الإمام أمورا لا بأس بها، ولكنه لانحرافه عن خط الشريعة يخاف من الإمام صلوات الله عليه، لأنه يعلم أنه لا يرضى بالانحراف. تماما كما كان واحد من أهم الأسباب من الخوف، أهم أسباب الخوف من الموت هو كثرة الذنوب. الإنسان المذنب يخاف من الموت لأنه يعرف إذا مات سيواجه نتائج أعماله السيئة. أما الإنسان إذا كان مؤمنا ولا ذنوب عنده يأنس بالموت كما يأنس الطفل بمحالب أمه، كما كان أهل البيت صلوات الله عليهم. إذن الانحراف عن خط الشريعة هذا يوجب الخوف من الإمام باعتبار أنه لا يرضى بالانحراف، هذا ثانيا. ثالثا القراءة المغلوطة لروايات القاتل هذا أيضا تسبب تعطينا سببا آخر للخوف من الإمام صلوات الله عليه. عدم مراجعة المختصين في هذا المجال الذين يقولون أن أكثر روايات القتل هي ضعيفة السند، وما صح منها فهو خاص بالمشركين والكافرين والمعاندين، ومن سرى فيهم سرطان الانحراف إلى حد وصل إلى ضرورة القطع. فإذا روايات القتل ليس بهذا الكم الهائل أو المخوف والمهول الذي يخاف منه الشباب والناس عموما. لا، الإمام صلوات الله عليه إذا ظهر لا يقتل إلا المشركين المنحرفين المعاندين، أما الناس المؤمنين التائبين الذين يحاولون أن يكونوا صالحين الإمام صلوات الله عليه إن شاء الله سيعطيهم فرصة ليلتحقوا بركبه. من هنا ينبغي علينا أن نعرض قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه على أنها كما هو الواقع، على أنها قضية إنسانية، وأن الإمام يجيء منقذا للبشرية وهاديا لها، وأنه لا يستعمل السيف إلا عند الضرورة، وأن الناس سيسعدون بدولته التي هي عبارة عن جنة أرضية. وعلينا أيضا أن نعمق من حس المسؤولية في نفوس الناس اتجاه ضرورة العمل على التمهيد لظهور الإمام صلوات الله عليه، وعلى توطين النفس على لقائه، وأن نتناسى الخوف من الإمام. علينا أن نعرف أن الإمام عليه السلام هو مكمل لرسالات الأنبياء عليهم السلام التي جاءت لإنقاذ الناس وإسعادهم لا لقتلهم وإهلاكهم. أحد الأخوة يسأل يقول: هل لهذه الآية قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، هل لهذه الآية ربط بقضية الإمام المهدي صلوات الله عليه؟ طبعا ورد في رواية عن يزيد بن معاوية العجلي عن الإمام الباقر صلوات الله عليه في قوله تعالى في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، قال الإمام الباقر عليه السلام: اصبروا على أداء الفرائض، وصابروا على أذية عدوكم، ورابطوا، يعني انتظروا، ورابطوا إمامكم المهدي المنتظر. ومن باب أن الكلام يجر الكلام، نقول أن هذه الآية في الحقيقة تعطي المنهج العام لأعمال الغيبة الكبرى، والتي تتمثل في جوانب عديدة. الجانب الأول الجانب العبادي، وهذا الجانب يتمثل في أهم العبادات التي هي الصلاة، التي فسرها الإمام صلوات الله عليه: أيها الذين آمنوا اصبروا، قال اصبروا على أداء الفرائض، وأهم الفرائض هي طبعا الصلاة، الصلاة عمود الدين. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني جانب مواجهة العدو، وهذا يتمثل بالصبر على أذية الأعداء من جميع الجوانب، ولا يعني الذوبان في محيط الأعداء، لأن الجانب العبادي يمنع من الذوبان في محيط الأعداء. هذه الآية التي قالت اصبروا وصابروا، التي فسرها الإمام الباقر: صابروا على أذية عدوكم. الجانب الآخر جانب التهيؤ للتحرك الإيجابي بقيادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، التي قالت الآية: ورابطوا، فسرها الإمام الباقر صلوات الله عليه: رابطوا إمامكم المهدي المنتظر. والجانب الرابع الذي تذكره هذه الآية: واتقوا الله لعلكم تفلحون، يعني الالتزام بالتقوى، هذه التقوى التي تمثل الحصن المانع لتلك الجوانب، للجانب العبادي وجانب مواجهة العدو وجانب التهيؤ والتحرك وانتظار الإمام المهدي صلوات الله عليه. هذه الجوانب تحتاج إلى سور، إلى حصن يمنع الشياطين من هتكه، وهذا الحصن ليس هو إلا التقوى، كما قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: التقوى حصن الإيمان. وستكون نتيجة الالتزام بهذا المنهاج هو الفلاح الدنيوي والأخروي، كما وعد بذلك الله عز وجل في هذه الآية. في نهاية الآية قال الله عز وجل: واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالإنسان إذا التزم على صبر على أداء الفرائض، وصبر على أذية العدو، وانتظر الإمام صلوات الله عليه، تحرك إيجابيا لظهوره، وحصن ذلك كله بالتقوى، هذا الأمر سينتج الفلاح لعلكم تفلحون. هذا هو المنهج العام للمنتظرين في زمن الغيبة الكبرى الذي تذكره هذه الآية الكريمة. نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم، وإلى لقاء جديد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.